الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نستفت في هذا اليوم في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر جماد الأولى لعام 1441 من الهجرة النبوية، كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. والعقيدة الواسطية كما هو معلوم تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى في عام 728 للهجرة النبوية، وكتابه العقيدة الواسطية هو من أحسن الكتب المختصرة المؤلفة في مسائل العقيدة، أو هو أحسنها، أحسن مؤلف كتب في بيان العقيدة، يعني مما كتبه أهل العلم، وإلا فإن خير الكتاب وأحسن كتاب في بيان العقيدة وفي غيرها هو كتاب الله عز وجل، لكن مما سطره العلماء هذا الكتاب يعد أحسن كتاب في العقيدة من الكتب المختصرة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة وانتشر انتشارا كبيرا واهتم به العلماء اهتماما بالغا، وكان كتابة هذا المصنف النافع بعد صلاة العصر في ذلك الوقت القصير، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هذه الرسالة من أولها إلى آخرها. وقد طلب منه كتابة هذه الرسالة بعض أهل الفضل والصلاح من أهل واسط يلقب بفضي الدين الواسطي، ذهب إلى شيخ الإسلام وأخبره ما في بلد من الجهل بسبب ما حصل من جهة التتار، فإنهم زرعوا الجهل في تلك البلدان. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه يعتذر إليه بأن قد كتب كثيرة في العقيدة كتب أئمة السنة، وأرشده إلى أن يأخذ ببعضها، فأبى عليه إلا أن يكتب له كتابا ينتفع به هو وأهل بيته، فأجاب إلى ذلك وسماها العقيدة الواسطية نسبة إلى السائل. والسائل كما عرفنا من أهل واسط، فكان ذلك الرجل مفتاح خير، فإن هذه العقيدة انتفع بها كثير من الناس، ولكن السائل جعل الله سبحانه وتعالى من مفاتيح الخير. وقد شرح هذه العقيدة كثير من العلماء، في كتب كثيرة مطبوعة في الأسواق ومتداولة، غير أن هذا الكتاب هو كتاب التنبيهات السنية للعلامة عبد العزيز ابن ناصر الرشيد رحمة الله عليه، يعد أحسن كتاب في شرحها في شرح العقيدة الواسطية فيما أعلم، وصرح بذلك غير واحد من أهل العلم أن هذا الكتاب هو أحسن كتاب في شرح العقيدة الواسطية، وذلك أن مؤلف الكتاب مع سعة علمه ألف الكتاب أو ألف الشرح من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله، فلهذا جاء هذا الشرح من الشروح النافعة المفيدة. كما فعل ابن أبي العز في شرح للطحاوية، شرح الطحاوية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، فكان شرح الواسطية هذا من حيث الغاية، فكان شرح الطحاوية لابن أبي العز أحسن شرح للعقيدة الطحاوية، والمؤلف هنا صنع نفس ذلك الصنيع فشرح هذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. نقل مقدمة المؤلف قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة صاحب التعليقات قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان الأنسب أن يقول المتعالي عن المثيل والنظير، فإنه في شرح العقيدة الواسطية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه العقيدة استعمل أو نفى المثيل وبين السبب في استعماله في كلمة المثيل في مناظرة العقيدة الواسطية، أن المثل هو الذي جاء نفيه في كتاب الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأما الشبيه فلم يأتي نفيه، واستعمال الألفاظ الشرعية أنسب لاستعمال غيرها، ويأتي من شيخ الله عز وجل مزيد بيان لهذه المسألة في موضعها، إن قول المؤلف من غير تمثيل إن شاء الله عز وجل يأتي به هذا الموضع. فقال: الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نحمده سبحانه على فضله الغزير، وأشكره وشاكره بالمزيد جدير، وأصلي وسلم على عبده ورسوله محمد البشير النذير، أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسير، وعلى آله وأصحابه الذين اتقوا آثاره واستضاءوا بأنواره وسلكوا السبيل المستنير، وعضوا على سنتي بالنواجذ وحكموها في القليل والكثير، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علما واقتروا أثرهم بدون غلو ولا تقصير. أما بعد، فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فاعتذرت بقصر الباع وقلة الاطلاع، وهذا كله من تواضع رحمة الله عليه، وإلا هذا العالم مشهود له بالعلم والخير. قال: فلم يفت فيهم معذرة معذنة ولا إقناع، فإسعاف لطمرتهم ونزولا على رغبتهم. أقدمت على التعليق ملتقطا ما نقلت من كتب أهل الإتقان والتحقيق، وكان غالب استمدادي من كتب الشيخين شيخ الإسلام تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى، وسميت هذا التعليق التنبيهات السريعة على عقيدة الواسطية، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز لديه في جنات النعيم. هذه مقدمة المؤلف. وأما مقدمة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، استفتح كتابه بقوله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واستفتح المؤلف رحمه الله عليه كلامه بالبسملة، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في رسله في كتبه ورسائله، وصار السنة يسير عليها المؤلفون في تصانيفهم. والشارع رحمه الله عليه لم يتعرض للكلام حول البسملة، وشرح قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه الحمد لله أرسل رسوله. فنقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله عليه أو ما ذكره الشارح من شرح الحمد، وما بعد ذلك فقال رحمه الله عليه قوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا. وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبنى عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. والمؤلف رحمه الله عليه في تعريف الحمد بالثناء لم يمشي على ما يقرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه في هذا الموضع، فإن الذي يقرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه ما سيأتي ذكره من أن الحمد ذكر صفة المحمود على ما سيأتي راحة، ولا يقال الحمد والثناء، لأن المراد بالثناء الحمد المكرر، فإذا ما كرر الشخص ذكر من ذكر صفات المحمود كان ذلك من قبيل الثناء. فتكرير الحمد ثناء، فلا يستقيم أن يعرف الحمد بالثناء، لأن الحمد يطلق عليه هذا الاسم وإن لم يكرر، وإن لم يكرر فيطلق عليه الحمد. فمن ذكر ربه سبحانه وتعالى بصفة من صفات الكمال فهذا حمد لله عز وجل على وجه المحبة والتعظيم، لكن على وجه المحبة والتعظيم فهذا حمد لله عز وجل. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى بصفتين من صفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم قيل لهذا الحمد ثناء لحصول التكرار وهو مأخوذ من الثني، وأن قول القائل مددت الحبل وثنيته، إذا ما ثني الحبل تكرر، الحبل إذا ما ثني تكرر. وهكذا إذا صار الإنسان ثم انثنى راجعا فإنه يكرر السير في الموضع الذي انتهى إليه، من إلى الموضع الذي ابتدأ منه. هذه الكلمة تدل على معنى التكرار. فعلى كل يقول رحمة الله عليه قول الحمد لله لأن يقول لم الاستغراق، ثم فسر معنى الاستغراق فقال التجريم وأنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا، هذا معنى الاستغراق. فجميع أنواع المحامد لله عز وجل، أيضا الله عز وجل استغرق جميع أنواع المحامد، أي أن كل المحامد له سبحانه وتعالى، ولم يفوت شيء من المحامد عز وجل. قاله لغه الثناء بالصفات الجميله والافعال الحسنه وعرفا في علم الجن بنع التعظيم المنعم بسبب كونهم منعما. هذا الاعتبار العرف، وعرفا في علم يعني منع التعظيم المنعم بسبب كونهم منعما، مع ان الحمد باعتبار الحقيقه الشرعيه لا يختص بقضيه النعم، فإن الله سبحانه وتعالى يحمد على نعمه ويحمد على كماله في أسمائه وصفاته. والذي يختص بالنعمة هو الشكر، فالشكر مختص بالنعم، وأما الحمد فيحمد الله عز وجل على نعمه ويحمد الله عز وجل على كماله في أسمائه وصفاته. والحمد كما هو معلوم يكون باللسان والقلب، والشكر أوسع يكون باللسان والقلب والجوارح. ومن قال أن الحمد مختص باللسان فقد أخطأ، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فلا يكون الحمد حمدا إذا لم يكن له أساس في القلب. يتكلم الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا يعتبر حامدا، فلا بد من اجتماع اللسان والقلب، والأصل والقلب واللسان تبع، فكيف يقال على أن الحمد يكون باللسان فقط؟ أنا أتكلم موصف. قال رحمة الله عليه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عبانك فهو مدح. إذا كان مجرد ذكر صفات المحمود من غير محبة وتعظيم وإجلال هذا يقال له مدح ولا يقال له حمد. وحمد ومدح قد اجتمعتا في الأحرف، غير أن الحمد الحاء متقدم والمدح الحاء متأخر، ولا مدح وحمد نفس الأحرف. قال الفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح وإن كان الثاني فهو الحمد. هذا هو الفرق بين الحمد والمدح. المدح الحمد لابد فيه من الإجلال والتعظيم والمحبة، فإذا لم يكن هناك إجلال ولا تعظيم ومحبة فهو مدح. والإنسان قد يذكر صفات حسنة في شخص يبغضه، ما في قل إجلال ولا تعظيم ولا محبة لذلك الشخص، لكن في صفة حميدة ك صفات الجود والشجاعة، فيذكر بصفات حميدة وإنسان يجيب غضب، فيذكر مسمى المدح ولا يذكر مسمى الحمد. فإن ذكره بصفات حميدة وهو يحبه فهذا من قبيل الحمد. وهكذا المدح قد يكون في الشعور وفي غير الشعور كالجمادات، الإنسان قد يصف جمادا بصفة حسنة، وأما الحمد فإنما يكون بالشعور، فلا يكون الحمد في حق جماد من الجماد. فإن كان محبا، إذا أحب الشخص سيارته وذكر ما فيه من الصفات الحسنة، هنا حصل ذكر صفات حسنة في شيء محبوب عنده، سمعت الصفة الحسنة مع وجود المحبة، فما يدخل هذا في الحمد. وإن ذكر سيارته بصفات حسنة وهو يحبها فلا يدخل هذا في الحمد، لأن الحمد ما يكون في الجمادة، ما يكون في الجمادات، وإنما في الشعور. قال رحمة الله عليه قوله: إذا نقف عند هذه الجملة، طال بنا الكلام، نقف عند قوله لله الحمد لله إلهنا والحمد لله.